الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتوقفنا في حديث العمدة عند الحديث 80. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وش المراد بقولي لم يشخص رأسه؟ لم يرفع رأسه ولم يصوبه. نعم. ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وعرفنا أن الاعتدال بعد الركوع من الأركان، وهكذا الجلوس بين السجدتين من الأركان. من نازع فيهما من الأئمة أبو حنيفة، فلا يرى ركنية الاعتدال من الركوع ولا وجوب ذلك، وهكذا الجلوس بين السجدتين. فإذا كان لا يرى وجوب الجلوس بين السجدتين، فكيف يفصل بين السجود الأول والسجود الثاني في مذهبه في أبي حنيفة؟ نعم، بأن يرفع رأسه من السجدة الأولى ولو بمقدار حد السيف، ثم يسجد السجدة الثانية. والقول الآخر في مذهبه أن يرفع بحيث يكون أقرب إلى الجلوس، وهذا أيضا مما يذكر في مذهب الإمام مالك رحمهم الله. وهذا القول عرفنا أنه من الأقوال الضعيفة، وهو خلاف السنة، فالسنة دلت على ركنية الاعتدال وركنية الجلوس بين السجدتين على ما سبق إيضاحه. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدة، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. احتج بهذه الرواية من ذهب إلى استحباب هذه الجلسة في التشهدين، التشهد الأوسط والتشهد الأخير، وهو مذهب أبي حنيفة. فأبو حنيفة يذهب إلى الافتراش في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخيرة في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أو الثنائية في الافتراش في جميع التشهدات. وليم مالك رحمه الله على العكس من ذلك فيرى التورك في جميع التشهدات، التشهد الأوسط والتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية أو الثنائية. وأما الإمام الشافعي أحمد فذهب إلى التفصيل، فإذا كانت الصلاة ذات تشهدين تشهد أوسط وأخير فاستحب الافتراش في التشهد الأوسط والتورك في التشهد الأخير. وبهذا جاءت السنة حديث أبي حميد الساعدي فالسنة صريحة في ذلك فيما ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد من التفريق بين التشهدين في الصلاة ذات التشهدين. فالسنة في التشهد الأوسط الافتراش، والسنة في التشهد الأخير التورك. والتورك له صورتان، الصورة الأولى ما هي؟ ينصب رجله اليمنى، نعم، ويجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. فهذا التورك الذي دل عليه حديث أبي حميد الساعدي في البخاري وفي غيره، وهي الصورة الأولى من صور التورك. والصورة الثانية أن يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، واليمنى ما صورتها؟ الافتراش، نعم، يفترش قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح الإمام مسلم. فهما صورتان ثابتتان من صور التورك، والصورة الأولى أشهر من الصورة الثانية، والصورة الثانية لا تكاد تذكر لكنها صورة ثابتة. فإما أن يتورك على الصورة الأولى أو على الصورة الثانية، كل ذلك مما يشرع. فإن جعل قدمه بين فخذه وساقه، قدمه اليسرى، فإن اليمنى تكون مفترشة، يفترش قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه. وإما أن ينصب قدمه اليمنى ويجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. إذا الصلاة إذا كانت ذات تشهدين فالتشهد الأوسط السنة فيه الافتراش كالجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير السنة في ذلك التورك. لكن بقى إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كصلاة الفجر وغير ذلك من الصلوات التي هي من قبيل النوافل، فهل يفترش في الصلاة ذات التشهد الواحد أو يتورك؟ في ذلك نزاع في مذهب الإمام الشافعي وأحمد. إذن حصل الاتفاق في مذهب الإمام الشافعي وأحمد في الصلاة ذات التشهدين، فذهب جميعا للافتراش في التشهد الأوسط والتورك في التشهد الأخير. لكن إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كصلاة الفجر حصل اختلاف بين الإمام الشافعي وأحمد في السنة في ذلك، فذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه إلى التورك، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الافتراش. ويتقوى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله بالقياس وبالنظر. أما القياس فإن ذلك التشهد هو التشهد الذي يعقبه سلام، فيشبه التشهد الأخير في الصلاة ذات تشهدين. باعتبار أنه تشهد يعقبه سلام وذلك تشهد يعقبه سلام، والتشهد الذي يعقبه سلام في الصلاة الرباعية والثلاثية سنة في ذلك التورك. فهكذا التشهد الذي يعقبه سلام في الصلاة الثنائية، هذا من حيث القياس. ومن حيث النظر فإن التشهد الأخير لا يعقبه قيام، فيحتاج المصلي إلى أن يطمئن في جلوسه. فإذا صلى الإنسان صلاة ثلاثية أو رباعية وتشهد التشهد الأخير، فالتشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية لا يعقبه قيام، فيحتاج إلى أن يستريح في جلوسه فيتورك. وهكذا الصلاة ذات التشهد الواحد ذلك التشهد لا يعقبه قيام، فيحتاج إلى أن يطمئن وأن يتورك فيه، فيتقوى مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة من هذين الوجهين. والتشهد الأوسط كما هو معلوم يعقبه قيام، فيحتاج الإنسان أن يجلس جلسة تناسب القيام وهو الافتراش، يكون مستعدا للقيام فلا يشق عليه القيام، فإن القيام من التورك، فإن الانتقال من التورك إلى القيام فيه نوع مشقة، وأما الانتقال من الافتراش إلى القيام فإنه أسهل. فيتقوى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله من هذين الوجهين، ويتقوى مذهب الإمام أحمد بهذا الحديث. فإن عائشة تقول نعم قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، فيشمل الحديث التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية والرباعية والتشهد الأخير في الصلاة الثنائية، وكان يقول في كل ركعتين التحية. فمن صلى صلاة الفجر مثلا فيحتاج بعد أن يصلي ركعتين أن يأتي بالتحية لعموم هذا الحديث، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فعموم الحديث يشمل التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية والرباعية والتشهد الأخير في الصلاة الثنائية، كل ذلك يدخل في قوله وكان يقول في كل ركعتين التحية. تخرج الصلاة الركعة الثالثة التشهد في الركعة الثالثة فلها أدلة أخرى، والتشهد في الركعة الرابعة هي الأدلة الأخرى التي عرفنا أن السنة في ذلك التورك للافتراش. ويدخل في عم الحديث نعم التشهد الأوسط والتشهد الأخير في الصلاة الثنائية، فإنه لا مخصص للحديث في هذين الموضعين، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. فالإمام أحمد رحمه الله عليه مذهب يتقوى بهذا الحديث. هناك من أهل العلم من طعن في هذا الحديث، حديث عائشة، كالحافظ بن عبد البر رحمه الله عليه، باعتبار أنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة. فهناك من أهل العلم من أعل هذا الحديث بالانقطاع، لأنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة. وهناك من أهل العلم من رد على الحافظ بن عبد البر في هذا التعليل، باعتبار أن السماع ممكن من جهة أبي الجوزاء، نعم أن السماع ممكن من أبي، نعم من قبل أبي الجوزاء عن عائشة، هذا أمر. والأمر الثاني أن الإمام مسلم أخرجه في صحيحه، والأصل ما في الصحيح الصحة. والأمر الثالث ما ذكره الزيلعي رحمه الله عليه في نصف الراية، أنه حديث تلقاه العلماء بالقبول ولم يطعن فيه أحد، أي قبل الحافظ عبد البر، فتلقاه العلماء بالقبول وأخذوا به واحتجوا به في مسائل متعددة ولم يطعنوا فيه. الأمر الرابع أن الحديث جاء من غير رواية أبي الجوزاء عن عائشة، جاء من رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند البيهقي وغيره. لم يعلم له سماع، نعم لم يعلم له سماع من عائشة، أو لم يسمع، نعم أما عبادة بن عبد البر ينظر فيها، هل قال لم يسمع أو لم يعلم له سماع، ينظر في، نعم فيها. طيب، لكن على كل الحديث ثابت، وتعليل الحديث فيما يظهر لا يستقيم، ويكون هذا الحديث حجة لإمام أحمد رحمه الله عليه في هذه المسألة. على كل هذه المسألة أمرها يسير، ما يتعلق بالصلاة ذات التشهد الواحد، هل يتورك الإنسان فيها أو يفترش، الأمر يعني فيها سهل، والأمر فيها محتمل، وإن كان الأخذ بعموم الدليل أقوى من قضية النظر والقياس. فمذهب الإمام الشافعي كما عرفنا يتقوى من حيث النظر والقياس، ومذهب الإمام أحمد يتقوى باعتبار عموم الحديث، والأخذ بعموم الحديث أقوى من الأخذ بالنظر والقياس، والأمر في ذلك سهل. لكن المخالفة الظاهرة للسنة ما يتعلق بالقول بالافتراش في جميع التشهدات، أو التورك في جميع التشهدات، فإن السنة تفرقت بين التشهد الأوسط والأخير في الصلاة ذات التشهدين. تفضل. هو صريح، نعم. لا، كلامنا في قضية الصلاة ذات التشهدين فقط، ذات التشهد الواحد، حديث أبي حمد الساعدي في الصلاة ذات التشهدين، لكن إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد كصلاة الفجر ما تعرض لها حديث أبي حمد، ما هو تعرض لها. نكتفي بهذا وننتقل إلى التوحيد. وهنا يقول من باب الفائدة في الكلام السابق، قال لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل، كلام عبد البر في التمهيد في حديث رواية ابن الجوزاء عن عائشة، هذا لفظه لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل، بمعنى أنه جزم بعدم السماع.